بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية: قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما الأول فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية، تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم: لفلان عنده أياد، وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا، وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الشروط الأربعة التي لا بد من استيفائها لمن ادعى المجاز أو الباطل في لفظ من الألفاظ الشرعية، وبعد أن عرض ذلك وبينه ووضحه، بين موقف المخالف أنه إن ادعى أنه ليس لله عز وجل يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة، قال: فهذا حق، وإن كان هذا يسمي الظاهر التشبيه ثم ينفيه فهو مخطئ في لفظه مصيب في معناه كما تقدم. وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة لا بد أن يستوفيها. قال: أما الأول فيقول، يحكي شيخ الإسلام هنا موقف الخصم من هذا المقام، ويقول: ذكرتم في الشرط الأول أنه لا بد من دلالة اللغة على استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي، فهنا يقول الخصم: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية، تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماعا. قال: ومنه قولهم: لفلان علي أياد، يذكر هنا بعض الشواهد في أن العرب قد يطلقون اليد على النعمة والعطية. قال: تسمية للشيء باسم سببه، لأن اليد متسببة وبها يكون العطاء، فيسمون العطية ويسمون النعمة، يطلقون اليد على العطية والنعمة لأنها سبب فيها. قال: كما يسمى المطر والنبات سماعا، لأن المطر يكون من السماء كما قلنا في الوادي، من سال الوادي، لكون الوادي هو مكان للسيلات. قال: ومنه قولهم: بفلان علي أياد، أي له علي نعم. سبق أن ذكرنا أن هذا أسلوب مستخدم في كلام العرب، ولهذا حقيقة هذا السياق الآن المذكور عندما يقول لفلان علي يد أو له علي أياد، فلا يوجد عاقل الآن يفهم من حقيقة هذا اللفظ أن يد فلان أن أيديه على عاتق فلان، وإنما الظاهر من هذا أنه استخدم هنا اليد وأطلقها على النعمة وجاء في السياق ما يدل على ذلك، فهذا هو ظاهر له، لا نقول هذا مجاز. بل من ادعى أن اليد هنا هي اليد الجارحة كما يسمونها، فهذا هو الذي ادعى معنى باطنا لهذا السياق. وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة على الصحيح أنها من قول عبد المطلب وليس من قول أبي طالب، وذلك أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، بعثه في البحث عن إبل فتأخر عليه، فلما تأخر عليه خاف عليه خوفا شديدا وأخذ يطوف بالبيت ويدعو الله عز وجل أن يرده عليه، ويتمثل بهذا البيت من الشعر يقول: يا ربي رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا. يا ربي رد راكبي، راكبي نسبة، نسب الراكب إليه كما يقول رد غائبي، لأنه خرج في الإبل وركب على فرس أو على بعض الإبل للبحث عنها. محمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رده علي واصطنع عندي يدا، أي رده علي، ويكون هذا من صنائع ربي التي له عندي، أنه أنعم علي بنعمة وأسدى إلي نعمة وفضلا، فأطلق اليد هنا على النعمة. قالوا هذا دليل على إطلاق اليد على النعمة. وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأذبتك. هذا في قصة عروة بن مسعود يوم الحديبية لما خاطبه أبو بكر ببعض الكلام فغضب، ولكنه صاحب شهامة وكرم، فكان لأبي بكر عليه فضل ونعمة ولم يجزه بها، فعرف له فضله. وهذا كان في الجاهلية، وكانوا يراعون الفضل والمعروف ولا ينسون ذلك، وهذا من أخلاق العرب التي كانت سائدة بينهم. وللأسف المعروف والفضل اليوم فقد بين المسلمين، والتنكر للمعروف وللنعم حتى بين من ينتسب للعلم، حتى في إنكار المعروف في الطلب وفي النفع، كم متنكر لشيخه ولأستاذه، بل ولربما طعن فيه واتهمه بالتهم وكذب عليه وطعن في أهل العلم الذين لهم على الأمة فضل، فيقول له: لولا يد لك عندي، يعني بمعنى نعمة، لولا يد، لولا نعمة لك عندي، يعني أنعمت بها علي لم أجزك بها، يعني لم أقوم بجزائك والإحسان إليك مقابل ذلك المعروف وذلك الفضل لأجبتك. فترك له هذا ليكون السكوت عن إجابته ردا لذلك المعروف. قالوا هذا من إطلاق اليد على النعمة والمعروف. نعم.
قال رحمه الله: وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون: فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قوتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه.
ما ذكر من الشواهد هي في تسمية العرب وإطلاق العرب اليد على النعمة. قال: وقد تكون اليد بمعنى القدرة، لأن المتأولين يتأولون اليد، منهم من يتأولها بالنعمة ومنهم من يتأولها بالقدرة. وأذكر أن أحد الرافضة يرد على أخيه في العقيدة وينتصر انتصارا كبيرا، أحدهما يقول اليد هي النعمة والآخر يقول لا هذا باطل وإنما هي القدرة، ويبالغ في الرد ويخطئه في ذلك، وهذا من تنازع أهل الباطل في باطلهم. فاليد ليست هي النعمة ولا القدرة، يد الله يد حقيقية تليق بجلاله. والمقصود أنهم يتنازعون في ذلك، منهم من يقول اليد هي النعمة، ومنهم من يقول هي القدرة، ومنهم من يقول هي لفظة زائدة مضافة إلى الله عز وجل ليس لها معنى. قال وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد. قالوا أطلقت اليد على القدرة لأنها مسببة للفعل، ولأن الحركة سبب لما يقوم باليد من الفعل، فأطلقت اليد على القدرة. قال يقولون فلان له يد في كذا وكذا، مثل ما مثلنا فلان له يد في ما حصل من كذا وكذا، فلان له يد في هذه الحرب، فلان له يد في ما حصل لفلان، أي له قدرة وتأثير. ومنه قول زياد لمعاوية إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة. كان زياد بن أبي أبيه أميراً لمعاوية رضي الله عنه على العراق، فيطلب أن يوليه غير العراق، يقول إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، هذا من فصاحته. وهذه الولاية هي دون قوتي وفراغي، فالعراق أمسكته بإحدى يدي، وهذا دليل إطلاق اليد على القدرة، يعني أني قادر على العراق بنصف قوتي. قال ويدي الأخرى فارغة، يعني يريد أن يوليه غير العراق. ومنه قول الله عز وجل بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال. قال والنكاح كلام يقال، لأن النكاح إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، ولهذا قال بيده عقدة النكاح، وإنما معناه أنه مقتدر عليه، مقتدر عليه، وإن كان الكلام وهذا الاقتدار على النكاح إنما يحصل بكلمة، فيقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، فيحصل بذلك هذا العقد العظيم وهو عقد النكاح بكلمة بإيجاب وقبول. فأضافه إلى اليد لأنه مقتدر عليه وقادر عليه، ولهذا لا يملك هذه القدرة إلا الولي. والإسلام دين عظيم منظم، لا يجوز لأحد من الرجال أن يتخطى رجلا ويزوج ابنته في حضوره أو في غيابه، أمور منضبطة. هذا بعض الآن الأسرة تأتينا في جرأة، فيأتي بعض من يطعن في بعض الولاة، قل فلان لا يصلي، تقدم أحد الشباب الطيبين بخطبة ابنته ورفض، فهل يزوجها القاضي؟ هل يزوجها فلان؟ هذه فوضى. ولو قدح في الولي لا تكون بمجرد فترة تتصل بالهاتف ويفتيك فلان أن سقطت ولاية فلان، هذا أمر عظيم. سقوط أو إسقاط الولاية لا يكون إلا برفع دعوة إلى القاضي، والقاضي ينظر ثم يصدر بذلك صف، ثم بعد ذلك تنتقل ولاية هذه المرأة إلى رجل آخر من أقاربها، فإن لم يوجد زوجها القاضي أو الوالي. أمور منضبطة، ليست بهذه الطريقة التي يظنها بعض الشباب. لو وجد متعجلا وقال له نعم للقاضي أن يزوجها أو لأخيها أو لجدها، أصبحت الأمور فوضى، قد تزوج المرأة من أكثر من شخص، وقد يقتتل فيها رجلان، هذا يقول زوجتي وهذا يقول زوجي، هذا عقد له فلان وهذا عقد له فلان. الشاهد أن هذا دين عظيم، دين منظم، وليست هناك فوضى في الإسلام، وإنما هناك أحكام منضبطة. فهذا الذي يملك عقدة النكاح هو الولي، ولا يقدح في ولايته إلا بمبرر شرعي، ولا يكون ذلك إلا بعد صدور صك من القاضي الذي ينظر في هذه القضية. فهذه الأمثلة من أطراق القدرة، من أطراق اليد على القدرة. نعم.
قال رحمه الله: وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه.
قال: وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، يضيفون الفعل إلى اليد إضافة الفعل إلى الشخص نفسه. فأفعال الإنسان من قول ومن أفعال بالجوارح، وهذا عمل اللسان وهذا عمل الجوارح. أعمال الجوارح متنوعة، منها ما يكون باليد، منها ما يكون بالقدم، وكذلك منها ما يكون ب يعني ما ينتج عن الأمر، كأن يأمر فلان فيضاف الفعل إليه، كما يقول الملوك: فعلنا وحصل كذا وكذا، ويضيفونه إلى أنفسهم مع أنهم لم يباشروا بأيديهم ولكنهم بأمرهم فعل. فيأتي في كلام العرب أن تضاف هذه الأفعال كلها إلى اليد كما يضاف الفعل إلى النفس، مع أن هذا الفعل قد يكون من قول اللسان، وقد يكون من مشي القدم، وقد يكون من جوارح الأخرى. قال: لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. قال: أي بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به، قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم في نهاية الآية يقول الله عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم. فهل مفهوم هذه الآية أن هذه الكلمة العظيمة لن يؤاخذوا بها، وإنما الوعيد فيما فعلوه بأيديهم دون ما مشوا به بأقدامهم وما تكلموا به بألسنتهم؟ بل هذا شامل لكل ذلك. ولهذا فهم من هذا إضافة الفعل هنا إلى الأيدي، مع أن هذا كلام تكلموا به، كما يضاف الفعل إلى النفس يضاف إلى اليد، وذلك على سبيل التغليب. وهذا من تفنن العرب في كلامهم لما كانت اليد أكثر الجوارح مباشرة في الإنسان، لما كانت اليد أكثر الجوارح مباشرة للفعل أصبح يضاف الفعل إليها. كذلك قوله تعالى: ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. يتوفى الذين كفروا الملائكة، توفي الملائكة للذين كفروا بكفرهم وفي حال كفرهم، ومعلوم أن كفرهم ليس هو فقط بالأيدي بل بالألسنة وبما مشوا إليه بأقدامهم. ولهذا ومع هذا قال: ذلك بما قدمت أيديكم. كذلك من كلام العرب قولهم: يداك أوكتا وفوك نفخ. عندما يفعل الإنسان شيء ويعاقب يقال له: يداك أوكتا، من الوكاء لبعض الجلود أو بعض ما يجعل فيه الأطعمة من الأمتعة التي توكى وتربط مثل القرب وغيرها، والوكاء معروف. فإذا فعل يقال له: يداك أوكتا، يعني هذا فعلك بيدك. وفوك نفخ، لما ينفخ الإنسان في الشيء فيقال هذا الفعل صدر منك، يداك أوكت وفوك نفخ. وهم لا يقصدون بذلك أن هذا هو ما فعلته باليدين أو بالنفخ عن طريق الفم، ولكن المقصود أن هذا هو فعلك المضاف إليك، أضيف إلى اليد وأضيف إلى الفم. ولأن أكثر الأعمال إما أن تكون عن طريق اليد أو عن طريق اللسان، فيقولون يداك أوكت وفوك نفخ. قال توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، قال لأن أول ما قيل هذا لمن فعله بيده وفمه، لأن هذه الأمور يعني تقال لأول من فعل هذا بيده وفمه، وأكثر ما يباشر الإنسان هذه الأمور بيده أو بفيه عندما يتكلم. نعم.
قال رحمه الله: قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته، تأولوا قوله يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقوله لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية. قلت له فهذه تأويلاتهم؟ قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمنا.
يقول شيخ الإسلام: قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله. لا ننكر أن العرب تكلموا في هذه الشواهد، وهذه الشواهد التي أيضا وردت في القرآن لا ننكرها صحيحة، وهو أن اليد قد تطلق على هذه المعاني. لكن المتأولون لصفة اليد تأولوا نصوصا لا تعينهم على هذه المعاني، وهي على أصولهم لا يمكن أن تؤول. فلو كان اقتصر الأمر في كلامهم على تأويل بعض ما جاء من النصوص في صفة اليد لله عز وجل مع خطائهم، ولكن قالوا هذه السياقات هي التي يقال أنها يد مجازية وأن غيرها ليس كذلك، فقد يقال أن الأمر أهون من دعوى المجاز في الكل، لكنهم ادعوا المجاز في الكل. قال: والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته، تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي. لاحظوا يعني قوة الحجة هنا في مقارعة الخصم. لما ذكر شيخ الإسلام هاتين الآيتين؟ لأن اليد هنا جاءت مضافة إلى الله عز وجل بصيغة التثنية، بل يداه مبسوطتان، وفي قوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أيضا بصيغة التثنية. ولأن الذين يدعون المجاز يعلمون أن العدد لا يمكن أن يدعى فيه المجاز، وإنما يأتي المجاز بصيغة الإفراد والتثنية، فيقول الرجل لفلان علي يد وله علي أياد. ولا نجد في كلام العرب أن يقول لفلان علي يدان أبدا. لما؟ لأن هذا العدد لا يمكن أن يتلاعب به، وإلا لفقدت الثقة باللغة، فيقول الرجل لفلان علي درهمان، فيأتي آخر يقول لا هذا يريد المجاز ما يريد حقيقة العدد، وقال لفلان علي 10 دراهم، قال لا هذا مجاز، العدد لا يمكن أن يدعى فيه المجاز لأنه لا يقبل المبالغة، وإلا فقد الثقة. بكم اشتريت هذا؟ قال بنعم. جاء آخر قال لا هذا مجاز مبالغة. ولهذا اتفقوا على أنه لا مجاز في العدد، إلا في بعض إطلاقات العرب قالوا كانوا يبالغون فيقولون 70، كما جاء في قول الله عز وجل: لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قالوا هذا يطلق احيانا ولا يراد بذلك حقيقة العدد، وإنما في المبالغة يقولون هذا. أما بصيغة المثنى أو لو قال 3 أو 4 أو 10 أو 100 فإن هذا لا يقبل المجاز، وإلا فقدت الثقة باللغة ولضاعت أموال الناس اليوم. كل من ادعى أو تكلم برقم قال بعتك بكذا، قال اشتريت، ثم بعد ذلك قال له: لا، أنت تريد المجاز، ما تريد هذا العدد، وأنا اشتريت على ما أفهم من كلامك، وأن هذا مبالغة، ما يمكن أن يكون هذه السلعة ب100، لكن أنت قلت مبالغة ومجاز، 100 وهي 10. هذا ما يقول عاقل، ولا يقبل هذا الكلام رجل يفهم لغة العرب. ولهذا هنا شيخ الإسلام مثل بمثالين فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل بصيغة التثنية. ولهذا قال المتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، على هذا كله. يعني جعلوا هذه الأمثلة أنها مجاز، وقالوا كل ما جاء مضاف إلى الله عز وجل بصيغة الإفراد والتثنية والجمع فهي يد مجازية. فقالوا إن المراد نعمته. فقيل لهم: كيف يقال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي؟ قالوا: هما نعمتان، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. وهذا أيضا خلل، لأن النعمة ما تتعلم، من أراد أن يذكر النعم لا يذكر نعمتين، وإنما يذكر النعم الكثيرة. ولذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأطلق المفرد هنا على معنى الجمع، فلو كانت نعمة واحدة أمكن أن نحصيها، وكذلك لو كانت نعمتين لأمكن أن نحصي هذا العدد. لكن قال: وإن تعدوا نعمة الله، والمعنى نعم الله. قالوا: أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وقالوا: بقدرته، أيضا هذا تأويل آخر. وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الوجود، قالوا أن اللفظ هذا كناية عن نفس الوجود، يعني وجود الفعل المضاف إلى الله عز وجل، وليس هناك يد حقيقية، من غير أن يكون هناك يد حقيقية. فإذا قال: خلقت بيدي، هذا دليل على وجود الخلق، وأما اليد فليس هناك يد حقيقية، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطر. هذه أيضا مبالغة وطفرة كما يقال في التعطيل. قالوا: بل اليد أصبحت انتقلت من الحقيقة إلى أن أصبحت حقيقة في العطر. والجود حقيقة في العطاء والجود. وقوله: لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا. قال: لما خلقت بيدي، قال: خلقته أنا. إذا كان معنى لما خلقت بيدي خلقته أنا، يستطيع إبليس الآن عندما قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقل: وأنا خلقتني بيديك. إذا كان معنى خلقته لما خلقت بيدي خلقته أنا، إبليس مخلوق لله، فلا فرق بين خلق إبليس وخلق آدم، ولا فرق بين خلق أهل المحشر الذين جاءوا لآدم ويقولون: خلقك الله بيده، اشفع لنا. فما قال لهم آدم: وأنتم خلقكم الله بيده. قالوا: وقوله لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا. وأحيانا يقولون هذه لفظة زائدة لا معنى لها. قال: وإن لم يكن هناك يد حقيقية. هذه تأويلات. قال: قلت له. فهذه تأويلاتهم، هذا من باب الإنصاف لما حكى هذه المقالة. قال: هذه تأويلاتهم. قال: نعم. وهذا دليل إنصاف شيخ الإسلام، وأيضا حقيقة يحمل لهذا المخالف، وإن كان مخالف إلا أن فيه إنصاف. هذا بخلاف ما عليه الآن بعض المعاصرين مع وجود الشبه، كذب وتلون وتلبيس. قال: فننظر فيما قدمنا، يعني ننظر في هذه الأمور. إذا كانت الآن اليد تدعون أنها يد مجازية، وهذه الشواهد وأن اليد فيها مجازية، ننظر بعد ذلك فيما قدمنا من الشواهد والأمثلة التي ذكرنا.
قال رحمه الله: المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد.
يقول: المقام الأول، يعني الذي ننظر من خلاله في هذه الشواهد، أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، ولم نجد في كلام العرب ما يدل على ذلك. وهذا كما ذكرنا وذكر شيخ الإسلام أن المتأول يلزمه عدة أمور. الأمر الأول دلالة اللفظ أو دلالة الاستعمال على هذا المعنى المجازي. الأمر الثاني دلالة السياق. لو سلمنا أن اليد تطلق على القوة والنعمة بما ذكر من الأمثلة، هنا دلالة السياق، هذه اليد جاءت مثنى، فالسياق يدل على أمر، فهل هذا السياق يحتمل المجاز وهو ورود اليدين بصيغة التثنية؟ قال أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم أي العرب استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، استعمال الواحد في الجمع، فالإنسان هنا المقصود به مجموع الإنسان، إن الإنسان يعني كل الناس، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا عدد كثير، فكيف هؤلاء يستثنون من واحد؟ والمقصود إن الإنسان يعني كل الناس، فهنا أطلق استعمل الواحد في الجمع، وكذلك لفظ الجمع في الواحد، مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، ومن الذي قال؟ رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال له إن الناس قد جمعوا لكم، فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهنا أطلق الجمع على الواحد. وكذلك لفظ الجمع في الاثنين، يعني يطلق الجمع ويراد به الاثنين، كما في قوله قد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، أن المرأتين إنما لهما قلبان، قال قلوبكما، فهذا من كلام العرب أنهم يطلقون الواحد على الجمع والجمع على الواحد، ولفظ الجمع في الاثنين يستعملون لفظ الجمع في الاثنين. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. لماذا؟ لأن الاثنين عدد، وهذه الأعداد كما ذكرنا لا يتجوز فيها ولا يدعى فيها المجاز، وإلا فقدت الثقة باللغة وضاعت حتى أموال الناس. قال لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، وعندي رجل ثم بعد ذلك يقول عندي رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، يعني يقول عندي رجلان ثم يعني به أكثر من رجل، يظهر أن عنده 10 رجال، قال عندي رجلان، قيل له لما؟ قال أنا أطلق المثنى على الجمع، هذا لا يعني. قال لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. هنا يبين العلاقة بين الجنس وهو متضمن معنى الجمع وبين الواحد، يقول لأن اسم الواحد يدل على الجنس، اسم الواحد يدل على الجنس، فإذا قال الرجل قد يدل على أكثر من رجل، كما جاء في النصوص يعني تنزيل الأحكام على الرجل، وهذا يقصد به ليس رجل واحد وإنما يقصد به عموم الرجال، بل قد يدخل في عموم الرجل أيضا النساء. قال لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع يعني يدل على تعدد وكثرة، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، كذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بالواحد، مثل الذين قال لهم الناس، هذا اسم جمع فيه معنى الجنس وهو يدل على الواحد، لأن عندما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس هو قائل الواحد، وهو يدل على الواحد ويحصل به، ويحصل هذا بقيام هذا الأمر في الواحد. فهذا يرد في كلام العرب أن يطلق الواحد على الجمع والجمع على الواحد، ولكن لا يطلق على المثنى لأن فيه عدد. نعم.
قال رحمه الله: فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد.
نعم، قال فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. بعد أن قرر القاعدة هنا تنزيل لهذه القاعدة على المثال في قوله لما خلقت بيدي، هنا مثنى لا يجوز أن يراد بها القدرة، فيقول لما خلقت بيدي يراد به بقدرته، لما؟ لأن هذا مثنى لا يعبر به عن الواحد وهي القدرة. قال لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد كما ذكرنا في القاعدة، فدل على حقيقة العدد. ولا نجد في كلام العرب أنهم يطلقون اليد مثنى على القدرة أو على النعمة، وإنما هذا يدل على الصفة. وأيضا يعني من لوازم هذا القول الباطل أنه لو كانت اليد هنا هي القدرة لما كان هناك فرق بين خلق آدم وبين خلق الأنعام وخلق بقية الناس، ولا قال كل قائل أنا مثل آدم، بل قال إبليس وأنا خلقتني بيدك، لأنه مخلوق لله، ولقامت الحجة لإبليس على قول هؤلاء على رب العالمين عندما أمره بالسجود وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكان لهذا لإبليس حجة أن يقول وأنا خلقتني بيديك، إذا كانت اليد هنا هي القدرة، إنما إبليس مخلوق بقدرة الله وهو داخل في عموم قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإبليس مخلوق بقدرة الله، كما قرر شيخ الإسلام أن الفعل لا يكون إلا عن قدرة، والقدرة على الخلق هي أعظم من كل قدرة، وقدرة الله على الخلق لا تضاهيها قدرة من قدرة المخلوقين، فما من مخلوق إلا هو مخلوق بقدرة الله. فلو لم يكن إلا تأمل هذا المعنى لتبين أن هذا التفسير خاطئ، وهم يفرون من شيء ويقعون فيما هو أعظم، في أنهم يقولون أن إبليس مثل آدم ولا فرق بينهما في الخلق، وهذا كفر ورد لما دلت عليه النصوص. كذلك لو قالوا نعمة، فإذا كان الخلق مخلوقون بنعمة الله فكذلك ليس هناك فرق بين، لأن العلماء يقولون نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وكل مخلوق خلقه الله له عليه نعمة أن أوجده من العدم، هذه نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد هو نعمة الرزق، فكل خلقنا ووجودنا هو بنعمة الله وبفضله، الخلق كلهم مخلوقون بنعمة الله وبقدرته وبإرادته ومشيئته، لكن الله عز وجل خلق آدم بيده، كان خلقه متميزا عن خلق غيره ممن خلقهم بكلمة كن، بأن خلقه بيديه وصوره بيديه على ما يليق بجلاله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يراد بهم نعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية.
نعم، أيضا لا يجوز أن تحمل هذه اليد على النعمة. قال: لا يجوز أن يراد بهم نعمة، يعني أن الله خلق آدم بنعمته، لأن نعم الله لا تحصى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولكان هذا فيه تعارض، في أنه إذا كانت خلق الله لآدم محصور في نعمتين، فأمكن آدم أن يحصي نعمة الله عليه في خلقه، هذا مناقض لما دلت عليه النصوص. ولهذا الإنسان لو أراد عد النعم ما أحصاها، لو أراد عد نعم الله عليه ما استطاع أن يحصيها فضلا أن يبلغ شكرها. ولهذا قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قول محكم أن الإنسان لا يمكن أن يحصي نعم الله، فلا يمكن هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل وأخبر عن عدم إحصائها أن يعبر عنها في بعض المواطن أنها محصورة في نعمتين.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله: بما قدمت يداك وقدمت أيديكم، ومنه قوله: مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء، كقوله: لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك، ويقال: هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيديه، أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها.
قال أيضا: ولا يجوز أن يكون المعنى في قوله لما خلقت بيدي لما خلقت أنا، لأنهم ذكروا من تأويلاتهم قالوا أن معنى لما خلقت بيدي قالوا أي خلقته أنا. قال: ولا يجوز أن يكون لما معنى لما خلقت بيدي أن يكون المعنى لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، لأنه لو كان الله عز وجل أراد أن يخبر على أنه خلق آدم وانفرد بخلقه لقال لما خلقت يداي، لكن لما قال خلقت بيدي هنا دل على أن هذا الخلق كان بواسطة يدي. قال: لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت يداك، مثل ما ذكرنا في الشواهد في أن الفعل الذي يضاف إلى النفس وإلى الذات قد يضاف إلى اليد على سبيل التغليب. قال: بما قدمت يداك. ولو أراد الله عز وجل أن يضيف خلق آدم إلى نفسه المجردة ولم يخبر أنه خلق آدم بيديه قال لما خلقت يداي، لكن قال لما خلقت بيدي. ففرق بين قول بما قدمت يداك وبين أن يقال بما قدمت بيديك. فذكر من الشواهد بإضافة الفعل إلى اليد مباشرة، وأنها من معنى إضافة الفعل إلى النفس، كقوله بما قدمت يداك لما قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. العلماء ينظرون بين آية خلق آدم وبين آية خلق الأنعام، فالله لما ذكر الأنعام قال مما عملت أيدينا، فدل على أن الأنعام مخلوقة لله، وهذا مثل ما قال الله عز وجل بما قدمت يداك، أضاف عموم الفعل إلى اليد، وهنا أضاف خلق الأنعام إلى يده، قال مما عملت أيدينا بصيغة الجمع، فلما جاء هنا ضمير الجمع ناسب أن تأتي اليد هنا بصيغة الجمع، وهذه اليد حقيقية أيضا، لأن بعض الناس يظن أن هنا الأيدي المجموعة ليست هي يد الله، بل هذه يد الله الحقيقية، لكن جاءت بصيغة الجمع على سبيل المشاكلة للمضاف إليه، لأن المضاف إليه هنا ضمير الجمع، فجاءت بصيغة الجمع. وفي لغة العرب أنهم يطلقون الجمع على معنى المثنى، كما في قوله بما صغت قلوبكما، فالقلوب هنا أطلقت على معنى الجمع. فهذه خلق الأنعام أضافه الله عز وجل إلى الأيدي، قال مما عملت أيدينا، وما قال مما عملنا بأيدينا، لاحظوا الفرق، لم يقل مما عملنا بأيدينا، وإنما قال مما عملت أيدينا. وأما في آية خلق آدم قال لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق إلى الضمير، ضمير المتكلم، ثم عداه بالباء الذي يدل على أنه خلق بيده. قالوا كما يقول القائل في معنى في المعنى اللغوي وليس في التشبيه، يقول كتبت بالقلم، فمعلوم أن القلم هنا هو وسيلة الكتابة، وإنما وقد يقول القائل صنعت بيدي واكتسبت هذا بيدي، فهذا يدل على أن كسبه كان بواسطة اليدين. ولو قال بما كسبت يداي ليس دليلا على أن هذا من فعله بيده، ولهذا قال العلماء لو كانت آية خلق آدم هي كآية خلق الأنعام في المعنى لما كان لخلق آدم مزية وفضل على خلق الأنعام، ولا استوى آدم الذي هو أبو الأنام مع الأنعام في خلقها، ويأبى الله عز وجل ذلك، فإن الله شرفه وخلقه بيديه وامتن عليه بذلك، وأمر إبليس بالسجود له ممتنا على آدم بهذه الفضيلة العظيمة. قال وأما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه. ففرق بين أن يسند الفعل إلى اليد مباشرة وبين أن يسند الفعل إلى الفاعل. قال أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل، أين الفاعل هنا؟ الضمير، لقوله لما خلقت، سواء أضيف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر، لما خلق الله بيدي، لما خلقت بيدي، فهنا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيدي. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيدي، إذا تكلم أو مشى، تكلم فعل بلسانه ومشى فعل بقدمه، فلا يصح أن تقول له فعلت هذا بيديك، ويصح أن تقول له هذا كسب يديك، لأنك هنا أسندت الفعل إلى اليد مباشرة. وأما إذا قلت فعلت هذا وأضفته إلى الضمير ضمير المخاطب ثم قلت بيديك وأديته بالباقة، هذا الدليل على أنه فعل هذا بيديه. قال ولا يجوز، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقول فعلت هذا بيديك، ويقال هذا فعلته يداك، هذا فعلته يداك، يعني أضيف هنا إلى اليد مباشرة. ففرق بين فعلته، هذا فعلته بيديك، وهذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، هذه كافية في الإضافة إلى الفاعل، سواء أضفته إلى اليدين أو أضفته إلى النفس مباشرة أو الذات. فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة، لو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة، مثل قوله لما خلقت بيدي، وذكر الباء هنا وأسند الفعل إلى نفسه ثم قال خلقت بيدي، يكون هذه زيادة محضة ليس فيها فائدة، وهو في معنى قوله لما خلقت يداي. قال ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى، وهذا استدراك وورع، أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيدي، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، لأنه أضافه إلى الضمير ثم عد ذلك بالباء إلى اليد، فدل على أن الفعل بواسطتها. ولا يجوز أن يكون لا يد له، وهذه أيضا نكتة لطيفة. أولا أن العرب عندما أضافوا القدرة أو أطلقوا القدرة والنعمة على اليد لم يطلقوا القدرة والنعمة على اليد إلا لمن كانت له يد حقيقية، لأن الأصل أن هذه اليد هي سبب للنعمة، فتجوزوا وأطلقوا ذلك على من له يد. أما أن تضاف اليد المجازية على اصطلاح لمن لا يد له على الحقيقة فهذا غير موجود، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وقرره في الرد على المعطلة في الوجوه التي ذكرها في تأويل، في الرد على تأويل من صفة اليدين. وهنا قال ولا يجوز أن يكون لا يد له، يعني من أبعد ما يكون أن يقال فعلت بيديك، أو يقول هو فعلت هذا بيدي ويكون فعله بغير يديه. وأبعد من هذا هو ادعاءهم أنه لا يجوز أن يكون أن تكون له يد، بل إن اليد مستحيلة عليه. قال ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيره، هذا لا يمكن، لأن هذا فيه تلبيس. قال فعلت هذا بيدي، هذا تأكيد على أنه باشر هذا بيده، فإذا قال ذلك دل على أنه فعل هذا بيده. نعم.
قال رحمه الله وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة.
نعم. قال وبهذا الفرق المحقق الذي فيه تحقيق وتدقيق حجج مبينة وموضحة، تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، هذا من باب التنزل، وإلا القرآن ليس فيه مجاز. تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل مجاز البتة من جهة نفس اللغة، يعني من جهة نفس اللغة أن العرب لا يطلقون المجاز على المثنى، وحتى لو أطلقوه على المثنى فأين القرينة في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أين القرينة على أن هذه اليد أيضا لو سلمنا أن اليد المثنات تطلق على المجال، بل القرائن هنا تدل على أنها يد حقيقية، بل يداه مبسوطتان، اليهود يقولون مغلونة ولا يكون إلا لليد، والله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان مثنى ووصف يديه بأنهما مبسوطتان، والبسط لا يكون لليد المجازية. نعم قال أنا لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة وكذلك من جهة الشرع، لكن هنا يقارعهم بما يحتجون به من الشواهد اللغوية. نعم.
قال رحمه الله قال لي فقد أوقع الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم وإنما هو خطاب للواحد. قلت له هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى ألقي ألقي، وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي، ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة.
يقول الخصم يقول شيخ الإسلام قال لي، يعني بعض من حضر ذلك المجلس وذلك الرجل، قد أوقعوا أي العرب الاثنين موقع الواحد، لأنه ذكر أن العرب لا يوقعون الاثنين موقع الواحد لأن هذا عدد، وذكر شاهدا في هذا من قول الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، قال هذا خطاب ألقيا وهو خطاب للواحد، إنما هو خطاب للواحد وهو الملك الذي أمره الله عز وجل أن يلقي في جهنم الكفار. قالوا فهذا أطلق أو أوقع الاثنين موقع الواحد. يقول قلت له هذا ممنوع، يعني هذا الفهم وهذه الدعوة ممنوعة، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل. ما معنى تثنية الفاعل لتثنية الفعل؟ المقصود هنا تثنية الفعل ألقى ألقي، فكأنه قال له ألقي ألقي فعبر عنه بتثنية الفاعل فقال ألقيا والمعنى ألقي ألقي. قال وهذا يكون في المبالغة وخاصة في موطن الشدة في العقوبة، وهذا يدل على جزم الأمر في قول الله عز وجل ألقيا، وكأن الأمر تكرر هنا قال ألقي ألقي. ولهذا قيل إن الحجاج وهو المعروف بالبأس وشدة البطش كان إذا أراد أن يضرب عنق رجل يقول، وهو فصيح وصاحب لغة، يقول يا حرسي اضربا، يخاطب الذي يضرب الرؤوس وصاحب السيف يقول يا حرسي اضربا، يعني اضرب اضرب، هذا تأكيد حتى لا يقال أنه قال كلمة يعني غفل عنها، إنما يؤكد له الفعل، لكنهم اعتاضوا عن ذلك وثنوا الفاعل عوضا عن تثنية الفعل، ويعني الأمر بالفعل. قال ألقي قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى ألقي ألقي، فثنى الفاعل قال ألقي بمعنى ألقي ألقي. وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، لأن كل إنسان معه سائق وشهيد، فالأمر من الله عز وجل للسائق والشهيد يقول لهما ألقيا، وعلى هذا فلا حجة فيه للخصم، لأن الخطاب هنا لملكين. قال ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي، هذه أيضا من الشواهد. قالوا إن العرب يطلقون يعني في خطاب المثنى ويطلقونه على الواحد عندما يقول الرجل خليلي خليلي وهو ليس معه إلا واحد. قال الشيخ الإسلام إن هذا خطاب يكون، أن قالوا إن خطاب للواحد أن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي، ثم إنه قد يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين، يعني قد يكون معه واحد فيقول خليلي خليلي، وإنما أطرق هذا على المثنى فخاطب الخليل الآخر الذي كان في الغيبة يعني في مقام المخاطب الحاضر وقال خليلي خليلي، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقي عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة. وأقصى ما يقال أن هذا خلاف قال به بعض المفسرين، فإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فليس كل من قال من فسر هذه الآية، بل أكثر المفسرين يقولون في تفسير هذه الآية أن الخطاب هنا للسائق والشهيد، فعلى هذا لا حجة. نحن لا نسلم أن هذا خطاب للواحد وإنما هو خطاب للمثنى، فلا حجة فيه للخصم. نعم.
قال رحمه الله: قلت له: المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعنى، هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ، فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحة الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود.
يقول المقام الثاني: قلت له: المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة، أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة أو النعمة. لو سلمنا أن اليد تطلق على الحقيقة وتطلق على القدرة والنعمة، ويجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن من الموجب لصرفه عن الحقيقة؟ هنا انتقال من المناظرة في إطلاق اليد، وهذا في المقام الأول الذي ذكره هو دلالة اللغة على احتمال هذا المعنى المجازي، أن هذه اليد هل يطلق عليها أنها قدرة يعبر بها عن القدرة والنعمة؟ فلما ذكر الشواهد قال: نحن لا ننكر هذا، لكن هذه اليد تطلق على اليد بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، وأما اليد المثنى فإنها لا يمكن أن تطلق على يد النعمة أو القدرة. ثم بعد هذا يتنزل قال: هب أن اليد تطلق على هذه المعاني، وأن هناك يد حقيقية ويد مجازية، فأنت لا تستغني ولا تكتفي بهذا عن صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، بل لا بد أن تستوفي الشروط. أين الموجب لصرفه عن الحقيقة؟ يعني أقصى ما يتوصل إليه هذا الجهد وهذا التكلف البعيد حتى في دعوى اليد المثنى أنها يد مجازية يكون قد استوى مع صاحب السنة في أن اليد تطلق على الحقيقة وتطلق على المجاز. انتهينا إلى هذه المرحلة مع التسليم ومع التنزل، فأنا أقول: هذه اليد حقيقية. قال: وأنا أقول: هذه يد مجازية. والأصل أنه إذا اختلف مدعي للمجاز وآخر مدعي للحقيقة أن الأصل هو الحقيقة، فصاحب الحقيقة معه الأصل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في هذه الشروط الأول أن هذا السياق لا بد أن يدل الدليل على أنه مجازي، لأن القائد بالحقيقة معه الأصل، والذي يخرج عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل، فيقال: نحن نقول هو الحقيقة، لفظ هنا يدل على الحقيقة. قال: نقول يدل على المجاز، أن الأصل هو الحقيقة. فإذا ادعى المجاز، أين الصارف لهذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؟ فلن يجد دليلا يدل على ذلك. ثم بعد ذلك: بل نذكر له الأدلة المؤكدة لحمل اللفظ على حقيقته وبطلان دعوى المجاز، أن اليد موصوفة بأنها مثناة، وأنها موصوفة بأنها مبسوطة، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. وبيده الأخرى، هل اليد المجازية قال اليد، وبيده الأخرى وهذه ملأى ولا يغيضها نفقة، ويقول سحاء الليل والنهار، كل هذه قرائن وأدلة تدل على وتؤكد الحقيقة. قال: فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قل اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، هذه قد تقابل أيضا بحجة أخرى. إذا قال اليد لا أفهم منها إلا الجارحة، نقول له كذلك: ما الذي تفهم من العلم الذي تضيفه إلى الله؟ تقول إن الله عليم، وأن الله سميع بصير متكلم، وأنه قدير، وأنه مريد، صفات السبع عندها. قال: أنا أثبت له علما يليق بجلاله، للعلم الذي يضاف إلى المخلوق. نقول له هنا: ولماذا لا تثبت له يدا تليق بجلاله؟ إذا كنت تفر من التشبيه فقد وقعت فيه في العلم والقدرة. فإذا قال: لا، هذا علمه وقدرته، والذي يضاف إلينا علمنا وقدرتنا، يقول له: قل هذا في اليد الذي يضاف إليه يده، والتي تضاف إلى المخلوقين أيديه. قال: فإن قلت أن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت له: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، نتنزل معه. أنت تريد الآن تنزه عن اليد الجارحة التي تقوم بالمخلوقين، قيد الكلام بهذا، قل: يمتنع أن يوصف بيد من جنس أيدي المخلوقين. وهذا لا ريب فيه، نحن نوافقك على هذا، لكن لا تنفي اليد بالكلية. ثم إذا كان الله عز وجل أنكر على اليهود في قولهم يد الله مغلولة، قال العلماء: قالوا إنهم ما قالوا إنها موثقة، بل قالوا إن يد الله مغلولة، يعني أمسك عن النفقة. فكيف بمن قال يد الله مغلولة، يعني معطلة أو مشلولة؟ تعالى الله عن قوله. فلا شك أن هذا أن قول اليهود دونه، اليهود الذين لعنوا بقولهم يد الله مغلولة، قالوا أن له يدا سليمة لكن لا ينفق، فلعنوا بذلك. فكيف بمن قال إن يده موثقة؟ فكيف بمن قال أنه ليس له يد بالكلية؟ هذا أولى باللعن. فكيف بمن قال إن اليد ممتنعة عليه؟ فهذا أشد. فكيف بمن قال إن اليد المضافة إليه هي تشبيه وهو متنزه عنها؟ فلاحظوا يعني أين قول اليهود الذي لعنوا عليه من مقالة هؤلاء؟ قال: لأن اليد هي جارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه وتعالى. فأيهما أبعد عن الحق، الذي يقول أن اليد ممتنع عليه، ولا يقول له يد ولكنه لم ينفق بها؟ قال: قلت له هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يد من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ لما لا تقول هذا؟ قل: أن أنزه عن يد المخلوق وله يد تليق بجلاله. قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا، أن تكون له يد تناسب حاله. قلت: فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ، فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجاز إذا كان العقل لا يحيل، واللفظ بين واضح وليس فيه ما يمنع من إحقاق الحق الذي دل عليه النص؟ فما الذي يحملكم على إنكار ما وصف الله به نفسه؟ قال: وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحة الدلالة، سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتفي عنه. كل ما يضاف إلى الله عز وجل من المعاني التي يقول أنا أنفي عن الله ما يليق بالمخلوق نحن نسلم له، أن لا نضيف إلى الله علمنا ولا قدرتنا ولا أيدينا ولا سمعنا ولا بصرنا ولا استواءنا، وإنما نضيف ما أضاف لنفسه على ما يليق بجلاله. قال: وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة. فكما أنك تعقل أن له علما وقدرة تليق بحاله، وللمخلوق علم وقدرة تتناسب مع حاله، فأثبت له يدا تليق بحاله. بل كالذات والوجود، بل أنك كما أنك تثبت أن له ذاتا ووجودا وتثبت للمخلوق ذاتا ووجودا، فما الذي يمنعك من أن تنكر صفات الذات وتنحرف عن هذا الأصل الذي أنت عليه، تثبت ذاتا ووجودا وعلما وقدرة وتقول له ما يليق بجلاله؟ فإذا جاءت اليد عطلت، وإذا جاءت المحبة والرضا عطلت، قلت لا، هذه صفات المخلوق، هذا تناقض. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.